السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، ومع رسائل جديدة من السيرة النبوية العطرة من التاريخ الإسلامي المجيد، نتحدث عن حل جديد من الحلول التي طرحها رسولنا صلى الله عليه وسلم لحل مشكلة العنف التي تواجه البشرية، تواجه المسلمين وغير المسلمين. تكلمنا في الحلقات الماضية على أنواع كثيرة من الحلول، ولعل آخر ثلاث حلقات تكلمت على ثلاثة أخلاق من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المسلم حتى يستشري فيه روح الأمن والأمان والإطمئنان والسكينة. وقلنا أن الخلق الأول كان خلق الرفق، وضربنا ليه أمثلة كثيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. والخلق الثاني كان خلق التسامح، والثالث اللي اتكلمنا عليه في الحلقة الماضية كان خلق التوازن في تقييم الأشخاص. ممكن يكون في شخص متميز جدا في جوانب كثيرة، ولكن يخطئ أحد الأخطاء فلا ينبغي أن أحاسبه على خطأي هذا حسابا كبيرا، طالما أن سيرة الشخص سيرة طيبة وعطرة وفيها الكثير من الإسهامات، سواء للفرد أو للمجتمع أو للأمة الإسلامية بشكل عام. النهاردة نتكلم عن خلق برضو جديد من الأخلاق التي ينبغي للمجتمع المسلم أن يتحلى بها إذا أراد أن يعم فيه الأمن والأمان. وإذا نزع هذا الخلق من مجتمع فلا تتوقع أبدا أن تجد راحة ولا سكينة. توقع أن تجد الدماء كثيرة، الأشلاء متناثرة، والعنف يستشري في كل مكان. وهذا خلق لعل من أعظم الأخلاق أو أهم الأخلاق التي وصفت بها الشريعة الإسلامية، ووصف بها الدين الإسلامي، ووصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الرحمة. الحقيقة كلمة الرحمة أو خلق الرحمة ليس من الأخلاق العادية في تاريخ الإسلام والمسلمين، وليس من الأخلاق العادية في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة. يعني لو أنا أنظر إلى هذا الخلق أو أنظر إلى ملاحظات خاصة بهذا الخلق، أجد في نوع من التفرد اللي محتاج مننا وقفات طويلة جدا. وأنا عارف إن الرحمة ده شيء بيكون مزروع جوه القلب، يعني ممكن الإنسان بطبعه أن يكون غليظا، أو بطبعه أن يكون قاسيا أو جافيا، لكن هذا الخلق يكتسب. يعني يكتسب، يعني ممكن أن يتعلمه الإنسان إذا فهم أبعاد الموضوع، إذا فهم قيمة الموضوع، وإذا فهم الحساب الأخروي على هذا الخلق وطبيعة الشريعة الإسلامية، سيتحلى بهذا الخلق تدريجيا. وهذا ما حرص رسولنا صلى الله عليه وسلم على زرعه في الصحابة. اللي عنده قسوة كان يحاول صلى الله عليه وسلم أن يرقق قلبه، سواء بالقدوة الحسنة التي يضربها صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، أو سواء بالأمر المباشر والنصح المباشر له. وسنرى في حلقتنا هذه أمثلة من الرحمة قد لا نضعها نحن أبدا في حسابات الرحمة في تقييماتنا أو في مجتمعاتنا، ولكن قد نعطيها تصورا آخر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها على أنها رحمة، فكان أحيانا يقلل من عبادة الإنسان، يقلل من اجتهاد الإنسان بسبب هذه الرحمة. وده شيء ممكن احنا ما نستوعبوش، ازاي يأمر انسان انه يقلل الصلاة، ازاي يأمر انسان انه يقلل الصوم، انه يقلل صلاة الجماعة، انه يفعل كذا. اشياء ممكن تكون غير مفهومة بالنسبة لنا، لكن من منظور الرحمة الذي كان ينظر به صلى الله عليه وسلم حلت هذه المعضلات التي رأيناها في السيرة النبوية او في التاريخ الاسلامي. بعض الملاحظات هقولها على خلق الرحمة غريبة جدا لازم نرجع ليه عشان نفهم قيمة هذا الخلق في الشريعة الإسلامية وقيمة هذا الخلق في المجتمع المسلم. أقول مثلا لو أنت قريت القرآن الكريم، أنا عملت زي بحث في القرآن الكريم، قرأت من أول السورة، من أول الفاتحة لحد سورة الناس، أحصيت عدد المرات التي جاءت فيها كلمة الرحمة بمشتقاتها، يعني الرحيم، الرحمن، كل ما جاء له خاص له صفة خاصة بالرحمة أو يأمر فيه ربنا عز وجل بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كلمة رحمة جاءت في القرآن الكريم، فيا ترى عدد هذه الكلمات كان قد إيه؟ فوجدت أن عدد هذه الكلمات وصل إلى 315 مرة. الكلام ده من غير بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من غير ما نحط في حساباتنا ان في اول سوره، اول كل سوره بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سوره التوبه طبعا. فعدد المرات 315 ديت بالنسبه لخلق الرحمه. اي خلق تاني ايا كان هذا الخلق بيجي ورا خلق الرحمه. يعني اكثر الاخلاق شيوعا في القران الكريم هو خلق الرحمه. تخيل ان خلق الصدق هو التاني في المرتبه، بعد خلق الرحمه جاي 145 مره. يعني خلق الرحمه 315 مره، خلق الصدق على اهميه الصدق وعظمه الصدق، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بانه الصادق الامين، واحتمال نفرد له حلقات لان الصدق خلق من الاخلاق الهامه جدا للامه الاسلاميه، ومع ذلك ياتي وراء خلق الرحمه. عشان كده الامام ابن القيم بيقول الشريعه كلها رحمه، كل بند من بنود الشريعه حتى وان كان يبدو لك احيانا ان فيه شده وان فيه قوه وان فيه حزم، لكن في ثناياه شيء من الرحمه انت جايز مش واخد بالك منه. لكن ما في بند من بنود الشريعه، ما في امر من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ايه من ايات الرحمن عز وجل الا وفي باطنها رحمه، حتى الايات اللي فيها عذاب. يعني حتى عندما يذكر ربنا عز وجل عذاب الكافرين وعذاب المجرمين والمنافقين، لماذا يذكر هذا العذاب في القرآن الكريم لك أنت الآن تقرأه في حياتك الدنيا؟ عشان يحذرك، خلي بالك هذا مصير لا أتمناه لك ولا أرضاه لك ولا أسعد بوجودك فيه. فلذلك أنا أحذرك من الآن، أنبهك أن هناك يوم ستحاسب فيه على كل شيء. الذين ينجحون في هذا الامتحان يدخلون الجنة، والذين يفشلون في هذا الامتحان سيدخلون النار التي وصف عذابها بهذه الصورة. فصار وصف العذاب هو رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده الذين يقرؤون القرآن فيخافون من هذا العذاب فيفعلون الصالحات فيدخلون الجنة. يبقى كان من باب التحذير وباب التعليم وباب الإنذار وباب التبشير ان انت لو تجنبت هذا ستدخل جنة الرحمن بمواصفاتها كذا وكذا وكذا. دي ملاحظة ان خلق الرحمة ما شاء الله متوافر في القرآن الكريم بشكل كبير. وملاحظة تانية ان خلق الرحمة موجود تقريبا، مش تقريبا، موجود حتما في كل بند من بنود الشريعة ايا كان هذا البند. وهتجيب لي اي قانون من القوانين نقدر مع بعض نفكر ونتدبر ونطلع وجه الرحمة في هذا القانون او هذه القاعدة من قواعد الدين الحنيف. برضو ملاحظة تانية ممكن نلاحظها على القرآن الكريم ان كل سورة باستثناء سورة التوبة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، وده شيء لازم نقف قدامه وقفات. اشمعنى الرحمن الرحيم من كل صفات الله عز وجل؟ لله عز وجل 99 اسم، يعني احنا ممكن نحصي اسماء كثيرة جدا جاءت في القرآن الكريم او في السنة المطهرة، ومن كل هذه الأسماء الكثيرة الهائلة اختار الله عز وجل اسمين جعلهما في صدارة كل سورة. احنا قلنا السور ديت هي الدستور بتاعنا، هي الدليل بتاعنا، هي الهداية بتاعتنا، هي المنهج اللي احنا المفروض نتبعه في حياتنا. فيصدر ربنا عز وجل كل منهج من مناهج القرآن الكريم او كل سورة من سور القرآن الكريم، كل قاعدة يصدرها في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي بالك انه جايب صفتين متلازمتين او صفتين متشابهتين، في فروق طبعا بين الرحمن وبين الرحيم، لكن في النهايه الاثنين بيتكلموا عن الرحمه. ما قالش مثلا الرحمن الحكيم، الرحمن الجبار، الرحمن القوي، ما جابش صفتين مختلفتين ممكن يصفوا الرحمن عز وجل او يصفوا الله عز وجل بصفات اكثر تعددا عند الناس، لا، إنما اهتم إنه يجيب صفتين على نفس المعنى تقريبا، الفروق طفيفة بينهم لكن الاتنين بيدخلوا جواك شعور الرحمة، عشان لما تمسك القرآن الكريم تعرف إن الجو العام للشريعة الإسلامية والجو العام للقرآن الكريم هو موضوع الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى لفت النظر إليه. لما تيجي تنظر في ملاحظة تانية إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو من أول ما اتولد على فكرة، مش من أول البعثة، ده من أول ولادته وهو يظلله خلق الرحمة بشكل لافت جدا جدا للنظر، حتى أن ربنا جعل هذه الرحمة مزروعة فيه منه هو سبحانه وتعالى، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ف تعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تخيل هذا الشعور لو استشرى في المجتمع اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حل به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال له بعد كده تعامل مع الناس بهذه الرحمة، وقال له لو أنت كنت فظ ولم تتصف بهذا الخلق الرحمة سيزداد العنف بشدة في بلادك، وسيزداد العنف في أمتك. ولذلك هذا الخلق هو الذي أعطاك هذه القدرة على سياسة الناس وعلى التعامل مع الناس وعلى اكتساب قلوب الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل حتى البعثة لما نزلت عليه الرسالة وعاد إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاه يخبرها بأمر الرسالة، وكان فزعا صلى الله عليه وسلم، كان في غاية الخوف من هذا الذي رآه، حتى أنه قال خشيت على نفسي من هذا الموقف الذي ضمه فيه جبريل ونزل بعد كده من فوق الجبل جاري لحد ما وصل لبيته. موقف صعب جدا. السيدة خديجة حتى تطمئنه ماذا ذكرت له؟ كلنا حافظين الكلمات، لكن يا ترى إيه اللي بيجمعها؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. رجعوا كده الخمس حاجات اللي قالتها السيدة خديجة، تجد ان اللي بيجمع هذه الاشياء الخمسة كلها خلق الرحمة، ان هو رحيم صلى الله عليه وسلم، انك لا تصل الرحم، وحتى الرحم جاي مشتق من الرحمة. فهذا الرحم علاقاتك الأسرية، ابوك وامك واخواتك واولادك، الرحم العيلة بتاعتك، يعني العائلة حتى مهما كبرت فهي في إطار الرحم الذي وصف في الآية. فالسيدة خديجة تقول إنك لا تصل الرحم، كل قرايبك وصلهم، وكل الناس اللي لهم علاقات بيك أسرية أنت لك يد عليهم ولك اتصال بيهم ولك رحمة بيهم، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل. الإنسان الضعيف، الإنسان اللي هو عنده نوع من أنواع الضعف، وكلنا عندنا هذا الضعف، ضعف مالي، ضعف جسدي، ضعف في عيني، في سمع، أي نوع من أنواع الضعف أنت تحمله، أنت تعينه، أنت تقويه، أنت تقف في ظهره. هكذا تصف السيدة خديجة. أي إنسان عنده أي صورة من صور الضعف تلاقيك واقف جنبه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف. ما بيجي لك واحد ضيف بتكرمه، تكرم الضيف، هذا من رحمتك أيضا، لست جافيا ولست غليظا. وتقري الضيف وتكسب المعدوم. الإنسان اللي معوش أي أموال تكسبه، تعطيه من مالك، تتفضل عليه، تتصدق عليه، تعطيه، تكسب المعدوم. الإنسان اللي عنده بطالة ومش قادر يشتغل تروح تقف معاه وتشغله وتساعده وتتوسط له، يعني بازل جهد في رعاية المعدومين الذين حولك. وآخر حاجة وتعين على نوائب الحق. الناس اللي جات لها مصايب في حياتها تقف جنبها في مصيبتها، حد عنده أزمة مالية، حد عنده وفاة في بيته، حد عنده كارثة اجتماعية، حد عنده دين، تتحرك مباشرة معه، تعين على نوائب الحق. هذا كله مع حالة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي كانت فقيرة، ما كانش صلى الله عليه وسلم من أثرياء مكة المكرمة، وطول عمره كده على فكرة، حتى بعد أن تولى قيادة الأمة الإسلامية وصار أمير الدولة كان حياته بسيطة جدا، ما كانش معاه أموال إلا قليلة، ومع ذلك كان كثير العطاء صلى الله عليه وسلم، كان يعطي كما وصف الرجل الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم عطاء كبيرا، قال كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مش خايف أن بكرة يكون عنده أزمة مالية أو شيء، بيعطي كل شيء يجي له يعطيه صلى الله عليه وسلم. هذا العطاء ليه كثر بهذه الصورة؟ ليه كسب قلوب الناس اللي حواليه كلها بهذا العطاء؟ عشان هو رحيم صلى الله عليه وسلم. الرحمة دي يا إخوانا اللي كانت بتظل الحياة صلى الله عليه وسلم لا تعني أبدا أبدا الضعف، عشان في ناس بتفهم من الرحمة ده سلوك الضعفاء، إن هو بيتعامل بالرحمة مع الناس عشان هو مش قادر إن هو يتصرف مع الناس إلا كده. لا والله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى في أشد مواقف قوته صلى الله عليه وسلم. لعل كلنا حافظين وعارفين عندما دخل إلى مكة المكرمة وقال لشعبها، فتح مكة المكرمة سنة 8 هجرية، قال لشعبها، شعب مكة ده ياما أذاق الرسول صلى الله عليه وسلم العذاب ألوانا، ياما شاف منه، شاف أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم ما ساءهم وما أضرهم وما أذاهم، أذوه في ماله وأذوه في أهله وأذوه في أصحابه وأذوه في دياره، كل شيء أصابوه إصابات بالغة، حاربوه المرة والثانية والثالثة والرابعة، حاولوا حصار الأحزاب في المدينة المنورة واستقصاء يعني واستئصال المسلمين بكاملهم، حاولوا في أحد يعني حرب المسلمين، بل وفعلوا في أحد ما يندى له الجبين عندما قطعوا أجساد المسلمين، عملوا نوع من التمثيل بالجثث، لم يكتفوا بقتل 70 من المسلمين إنما مثلوا بالجثث على خلاف الأعراف كلها. هذا التاريخ الطويل بنتكلم عن 21 سنة، 13 سنة في مكة المكرمة و8 سنوات في المدينة المنورة من العلاقة السيئة مع أهل مكة والصدام المستمر والقتال والدماء، ذكريات سوداء كثيرة جدا في لحظة واحدة. وهو داخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى مكة المكرمة فاتحا قويا، كل الناس دلوقتي راضخة، الجيش الإسلامي محاصر المنطقة، 10,000 مقاتل مسلم، كل الناس خلاص أيقنت أن السيطرة والتمكين والقوة والسيادة له صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما في تفكير حتى في إقامة بعض المحاكم للناس، ما في تفكير في إلقاء بعض اللوم عليهم، ما في تفكير في تذكيرهم بالأيام السوداء التي مرت على المسلمين من تلقاء التعذيب والقتل. ما فكرهم بسمية التي قتلت، ولا بياسر الذي قتل، ولا بالذي نهب من صهيب الرومي، ولا بالذي نهب منه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. داره اتباعت صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن جحش داره اتباعت واشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ان ربنا ان شاء الله يعوضك عنها في الجنه، وما قالوش ان احنا في يوم من الايام هنيجي ننتقم. ولما سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه وهو داخل مكه المكرمه فاتحا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم قال اليوم تذل قريش، اليوم يوم الملحمه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمع الكلمه دي عشان هي بتلخص الدرس كله. قال بل اليوم يوم المرحمه. المرحمه، انا داخل فاتح منتصر في معركه كبيره كده وفكر في الرحمه، هو ده رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو ده ديننا على فكره. اذا تمكن صلى الله عليه وسلم، او اذا تمكن المسلم الحق الذي يسير في طريقه صلى الله عليه وسلم، فانه لا يكون من همه ان يحصي عدد من حاربه في تاريخه او اعتدى عليه في تاريخه لينتقم منهم بعد ان تمكن، ابدا والله. كان شعوره صلى الله عليه وسلم اللي اعلنه بوضوح وهو داخل مكه المكرمه، اليوم يوم المرحمه، اليوم تعز قريش. اليوم تعز قريش، قريش اللي حاربتك كل السنين دي تعز ليه؟ تعز لأنها ستدخل إلى دين الله عز وجل. وعزة قريش في دينها في الإسلام الذي اعتنقته، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. فالآن يبشر صلى الله عليه وسلم أن الآن بدايات عزة قريش، لأنها ستلتحق بركب المسلمين وتدخل في دين الإسلام. شوف النظرة الإيجابية والنظرة الرحيمة والنظرة الجميلة جدا جدا والرفيقة جدا جدا منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس اذهبوا فأنتم الطلقاء، كلكم خلاص أحرار، ما في مشكلة عندنا خالص. واشنطن إيرفينج أحد المؤرخين الأمريكيين بعدما راجع السيرة النبوية وشاف هذا الموقف قال هذا ليس تصرف فاتح مظفر، إنما تصرف نبي مرسل. إن هو أرى التاريخ كله، شاف ما فعله يعني نابليون، شاف ما فعله نيرون، شاف ما فعله الأكاسرة، وشاف ما فعله القياصرة، شاف التاريخ كله. مؤرخ وشغلته إنه يؤرخ، إنه يقرأ التاريخ وأحداث الأمم، ما شاهد مثل هذه المواقف، ما عرف إن في ممكن واحد في مثل هذا الموقف بعد 21 سنة من الاضطهاد إذا به يملك أعصابه إلى هذه الصورة ويتصرف بهذه الرحمة. الكلام ده يا اخواننا ما كانش متكلف، يعني ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيبذل جهد علشان يقنع نفسه انه يتعامل بالرحمه في الظرف ده، لا، هي شيء فطري جواه، وكان عايز المسلمين يكونوا كده. ولما سعد بن عباده قال الكلمه بتاعته اليوم يوم المرحمه ملحمه، غضب صلى الله عليه وسلم وقالوا لا، حتى انه قال في روايه كذب سعد، الذي قاله سعد هذا ليس صحيحا حتى لا يشيع وسط الناس، الذي قاله هذا لا تتبعوه، إنما اليوم يوم المرحمة. وخلي بالك سعد بن عبادة عنده ذكريات سيئة للغاية مع مكة، يعني ممكن نلتمس له العذر. سعد بن عبادة كان من أصحاب بيعة العقبة الثانية، وعمل البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة من سنين طويلة، من حوالي 10 سنين قبل هذا الحدث. وبعد ما تمت البيعة وخرج الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من مكة المكرمة في اتجاه المدينة المنورة، اكتشف المشركون أمر البيعة فجريوا ورا الأنصار عشان يمسكوهم، فما قدروش يمسكوهم، لكن مسكوا واحد بس سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، مسكوه نزلوا كلهم عليه ضرب، ضربوه بهدلوه، وكاد أن يقتل لولا أن أجاره أحد المشركين وقال أن تجارة مكة تمر على المدينة المنورة، وبالتالي يعني قتل هذا الرجل قد يعرض تجارة مكة للخطر، وأجاره. فماشي سعد بن عبادة بذكريات سيئة جدا جدا عن أهل مكة. مش بس كده، ده هم اللي يعني أخافوا حبيبه صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نزل في بيعة العقبة الثانية كان نازل بيقول إيه؟ كان نازل بيقول إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف في جبال مكة؟ الناس دي خوفته صلى الله عليه وسلم، وخوفت الصحابة، بهدلتهم، تعبتهم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كل ده نسيه سبحان الله، نسيه وقام قايل الكلمة الجميلة دي: اليوم يوم مرحمة. تخيل قمع العنف اللي حصل نتيجة هذه الكلمة. تخيل لو الرسول صلى الله عليه وسلم داخل ومتربص وجواه مشاعر الانتقام، كان ايه اللي حصل في مكه المكرمه؟ كان كم الدماء اللي كان هيكون موجود في الشوارع قد ايه؟ وحتى لو تمكن المسلمون، يا ترى ستسكن قلوب القرشيين بعد هذا الاقتحام وهذا الفتح الجبار وهذا القتال وهذا الانتصار؟ والله ما كانت تسكن ابدا، انما الذي سكنها والذي دعاها إلى الدخول في الإسلام فصاروا جميعا من المسلمين في لحظات واحدة، والذي جعلهم بعد ذلك حماة لهذا الدين هو هذا الخلق الذي برز من رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسي كل اللي فات وتعامل بخلق الرحمة. خلق الرحمة لا يعني الضعف أبدا، خلق الرحمة لا يعني أبدا الظلم، لأن أحيانا أنا عشان أرحم الناس أتنازل عن حقوق العبيد. لو أنا حاكم وتنازلت عن حقوق الناس، ما أقامتش مثلا الحد على سارق رحمة به، فأنا كده ظلمت المسروق. وبالتالي فخلق الرحمة مش معناه أن أنا هخالف الشريعة الإسلامية، هطبق الشريعة الإسلامية، لكن أوسع نظرتي يا أخوانا، ما أبقاش أنا رحيم بالسارق وبالقاتل وغير رحيم بالمسروق أو المقتول أو المجتمع بكامل الذي يعاني من هذا التعدي عليه. من هذه النظرة أستطيع أن أنظر إلى أحكام الشريعة، ولعل إن شاء الله نفرد حلقة كاملة للحديث عن الحدود، لأنها تحمل في أذهان بعض الناس القسوة، وفي باطنها والله لو قرأتها الرحمة، كل الرحمة بالمجتمع. الموضوع في منتهى الخطورة على فكرة. أنا موضوع الرحمة ده يعني لو أنا أفردت ليه عدة حلقات والله ما يكفي، لحديث مخوف حقيقة قاله صلى الله عليه وسلم في موضوع الرحمة، يخلي كل مشاهد دلوقتي ومشاهدة يرجع يراجع نفسه تاني. يا ترى أنا فعلا رحيم ولا مفتقر إلى هذا الخلق؟ خلي بالك، لو ما عندكش هذه الرحمة التي طرحنا طرفا منها وسنطرح يعني في بقية الحلقة بعض الأمثلة توضح لنا عن إيه رحمة في حياته صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا كده بضيع نفسي تضييع مباشر كما في نص الحديث. ازاي الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ليس منا، شوف النص، ليس منا نحن المسلمين، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يقول صلى الله عليه وسلم ان الذي لا يتصف بهذا الخلق، خلق الرحمة، ليس منا نحن المسلمين. قول ما تشاء في التأويلات لهذا النص، وقول ما تشاء في حماية هذا الشخص من الخروج من الملة، لكن النص مخوف ومرعب، ويستثني فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قساة القلب وغلاظ الطباع من الأمة الإسلامية بكاملها. نص يخلينا كلنا نقف وقفات مع بعض، نقف وقفات مع أنفسنا، مع أهلنا، نحاول نزرع هذا الخلق في أنفسنا مهما كان الثمن ومهما كانت الظروف. وللموضوع بقية طويلة نقولها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم على الاستثناء الخطير الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ورحمة الصغير هذه كانت في حياته صلى الله عليه وسلم سمة مميزة لكل يعني ظرف من ظروف حياته. احنا بنشوف كتير دلوقتي اطفال بيتعرضوا للايذاء في الشوارع، في البيوت، غلظة من الاباء، غلظة من المدرسين، غلظة على اطفال الشوارع المساكين اللي ملهمش عائلات. هذا شيء الحقيقة قاسي للغاية. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم تعامله مع موضوع الصغير، كان يقبل الاطفال الصغار، يتلطف معهم، وكان هذا امرا غريبا على العرب يا اخواني واخواتي. يعني ما كانش هذا السلوك منتشر في الجزيرة العربية. دخل عليه الأقرع ابن حابس وهو من الأعراب، يعني عايش حياة شديدة وغليظة وجافة، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فوجده يقبل طفلا صغيرا يترفق به ويرحمه صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: أتقبلون الصبيان؟ يعني أنتم بتقبلوا الأطفال الصغيرين؟ فقال: نعم. فقال الرجل: إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحدا. هو يفتخر بهذا الكلام على إن هو قوي وصاحب بأس وقلبه ما بيتحركش لحد. إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحد. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك. أنا هعمل لك إيه إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعلك بهذه الغلظة ونزع الرحمة من قلبك؟ وما أملك لك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك. ثم قال كلمة خليها عنوان الحلقة وخليها عنوان حياتنا ومنهج حياتنا، قال: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم الناس لا يرحم يوم القيامة من الله عز وجل، ولا يرحم في الدنيا حتى من الله عز وجل. من لا يرحم لا يرحم. حط هذه المعايير كلها في ذهنك وفي حياتك وانت بتتعامل مع الناس، وشوف قد ايه خلق الرحمة هيأثر على حياتنا ويمنع العنف تماما من مجتمعاتنا. أمثلة عجيبة جدا في حياتي صلى الله عليه وسلم، زي ما كنا بنقول في أول حلقة إن أحيانا من أجل الرحمة يترفق صلى الله عليه وسلم بالناس فيقلل من عبادتهم. يوم من الأيام جاله واحد من الصحابة يشتكي له ويقول له: إني لأذهب إلى الصلاة، صلاة الجماعة، في صلاة الصبح متأخرا في الركعة الثانية من فلان، يطيل بنا في الصلاة، لا أستطيع القيام، فأذهب في الركعة الثانية حتى أدرك الجماعة، ولكن لا أقف هذه الوقفة الطويلة مع الإمام. الإمام بيطول في الصلاة بتاعته، مستمتع بالقرآن الذي يقرأه، في عبادة مع الله عز وجل، وفي مسجد في بيت الله عز وجل. قول ما تقول هذا شيء جميل جدا جدا، لكن مطول 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 وراء الناس واقفين معه صابرين معه في الصلاة بتاعته. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الراوي: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا من يومه هذا. أكثر موقف غضب فيه موقف شق فيه إمام على المصلين، أطال الإمام في الصلاة حتى أرهق المصلين، حتى إن الراجل تحايل على الموقف وما عادش بيروح الصلاة من أولها، الذي اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى الصلاة من أولها ولكن يذهب في الركعة الثانية عشان يكون الصلاة الطويلة عدت وفي نفس الوقت يكون خد ثواب الجماعة. اجتهد هذا الاجتهاد. غضب صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا في الناس وقال لهم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. في ناس منكم بينفروا الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى. ليس هذا هو دين الله عز وجل. دين الله رحمة رفق، يعني ما فيهوش تكلف. انت بتصلي صلاة جميلة وعلى صلة بالله، عايز تطول طول في بيتك، طول في صلاة القيام، طول في النافلة بتاعتك، لكن الناس اللي وراك ذنبها ايه؟ فقال: ان منكم منفرين، من اراد ان يصلي بالناس فليخفف. فليخفف، يقول له خفف الصلاة. فان منهم الضعيف، في رواية المريض، في واحد ممكن يكون مش قادر يقف وراك، والكبير اللي كبير في السن ومش قادر يقف. وبص للتالتة دي غريبة جدا، قال: وصاحب الحاجة أو ذو الحاجة. يعني واحد عنده مشوار، عنده هو صحته كويسة ما شاء الله وهو جسمه قوي ويقدر يقف وما عندوش أي مشكلة، لكن عنده مشوار، عنده معاد. فطول ما انت مطول في الصلاة الراجل عمال يحسب الحسابات، يا ترى الميعاد بتاعي هيروح، يا ترى الساعة وصلت كام، يا ترى كذا يا ترى كذا، وعمال دماغه يشتغل، وممكن المرة الجاية ما يجيش يصلي بسبب ان انت ضيعت عليه ميعاد من مواعيده، فتنته في دينه. ليه؟ عشان طولت في الصلاة ولم ترحم المصلين، فيهم الضعيف، فيهم الكبير، فيهم صاحب الحاجة كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يخففوا في الصلاة. عشان كده أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يقول أنه ما رأى أحدا أتم صلاة ولا أخفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وكيف ذلك؟ إزاي ممكن يكون بيتم الصلاة وإزاي يكون في نفس الوقت بيخفف الصلاة؟ فقال: كان يطيل في ركوعه وسجوده ويخفف في قراءته. يعني كان لما يجي يقرأ القراءة يقرأ قراءة متوسطة، ما يقراش قراءة طويلة ترهق الناس، لكن يدي الركوع حقه ويدي السجود حقه عشان ما يبقاش حركة الإنسان سريعة فما يستمتعش بالصلاة وما يفهمهاش. إجمالا وقت الصلاة ما هوش طويل، لكن وزع الأعمال عشان في النهاية تطلع الصلاة جميلة والناس تطلع مستريحة مطمئنة، ومحدش عمال يبص في الساعة بعد الصلاة ولا ينظر إلى المواعيد اللي فاتته ولا إلى الإرهاق الذي حل به. وهي دي الرحمة اللي كان بيعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في أمر الصلاة. تخيلوا إن الصلاة كان اللي بيحدد مواقيتها أحيانا أطفال موجودين في داخل المسجد النبوي. نستغرب جدا جدا لما نسمع الكلام ده، يعني إيه بيحدد وقت الصلاة وطول الصلاة أطفال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مرة وهو بيصلي سجد فطول في السجود، السجود بتاعه طال شوية عن المعتاد، هو عادة بيصلي السجود في وقت معين، طول عن المعتاد لدرجة ان واحد من الصحابة خاف عليه، خاف ان هو يكون لا قدر الله قبض او مات او اصيب او مريض او شيء، فرفع رأسه من السجود ليطمئن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجده ساجد اموره كويسة لكن مطول شوية المرة دي. فالراجل التاني رجع سجد تاني وحد ما خلص الصلاة وراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد خفت عليك، انا خفت، ايه اللي حصل؟ اشمعنى المره دي طولت في السجود؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ان ابني هذا ارتحلني. ابني هذا كان الحسن او الحسين في الروايات ما لم توضح، ركب فوق ظهره صلى الله عليه وسلم ارتحلني، كان طفل صغير عنده سنتين عنده ثلاثة، فركب فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، ان ابني هذا ارتحلني فلم أشأ أن أرفع، أن يرفع من السجود حتى يقضي نهمته لحد ما يستريح، مش عايز أزعجه رحمة به. الطفل الصغير ده أنا برحمه عشان هو ممكن يتأذي لو أنا قمت أو يغضب أو يزعل أو يبكي أو كذا، فأنا عايز أريحه. فتخيل أنت رحمته وصوت الصابر صلى الله عليه وسلم لحد ما الولد نزل من فوق كتفه صلى الله عليه وسلم فرفع صلى الله عليه وسلم بالناس. هذا مقياس طالة الصلاة بسبب هذا الطفل. في موقف تاني يقول صلى الله عليه وسلم إني أصلي الصلاة، وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، إني أصلي الصلاة وأريد أن أطول فيها، نفسي أخذ وقتي مستمتع بالآيات الجميلة التي أقرأها، مستمتع بالتدبر بالجو العام الجميل في بيت الله عز وجل ورايا المصلين المؤمنين، فالجو جميل نفسي أكمل في الصلاة، إني أصلي الصلاة فأريد أن أطول فيها. فأسمع بكاء الصبي، طفل صغير أمه جايباه معاها، فأسمع أن الطفل بيبكي عشان أنا بصلي والوقت طالب بالصلاة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أخلص بسرعة بسرعة فأتجوز في صلاتي، ثم يقول مخافة الوجد على أمه. لحسن مش بس الطفل ده، أنا رحيم بالطفل ورحيم بالأم وشايفة ابنها بيبكي ومش عارفة تسكته إنها بتصلي، فيقول أخلص بسرعة علشان الأم المسكينة ديت اللي شايفة طفلها بيعيط أو بيبكي يعني تطمئن، وعشان الطفل اللي بيبكي يطمئن، فمعلش نخلي الصلاة قصيرة عشان نرحم دولت. شوف قارن هذا الموقف بمشايخ كتير جدا وأئمة، بعد ما تنتهي الصلاة ويكون سامع طفل بيبكي يصرخ في المسجد ويزعق لمصلين ويقول اللي عنده طفل ده ما يجيبوش معاه، والطفل اذا كان لا يعقل ما تجيبوش، ويقعد يحذر ويحرج الراجل او المراه قدام الناس كلها علشان معاه طفل. قارن هذا، هو ده ديننا بقى اللي احنا بنتكلم عليه وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مش هتكون انت اكثر تدينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هتكون انت اكثر حرصا على صلاه المصلين وعايز تسكت المسجد كله عشان الناس تركز اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم شايف ان دي مشكله حقيقة، لكن الأعلى منها هو خلق الرحمة، فغلب الرحمة على الحدث، خلى الحاكم في الموقف هو خلق الرحمة، وبالتالي تجاوز عن أن الست جابت الطفل ده معاه وما قالهاش والله صلي في بيتك أحسن وصلاة المرأة أحسن في بيتها وما تعملش إزعاج للمسلمين، ما قالش الكلام ده كله، بالعكس ده خلص صلاته بسرعة عشان يرحمها ويرحم المسلمين جميعا ويدخل فينا هذا الشعور. الجهاد في سبيل الله، إيه رأيكم؟ ما أعظم الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام أعلى شيء فيه. ومع ذلك عندما جاءه رجل في يوم من الأيام يقول له يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، سجلت اسمي في أسماء المجاهدين اللي هيطلعوا غزوة كذا، وتركت أبواي يبكيان، تركت أبوايا يبكيان، أنا خرجت للجهاد في سبيل الله، أبويا وأمي كبار في السن ما كانوش عايزيني أخرج، فبيبكوا، يا إما بيبكوا خايفين عليا، يا إما بيبكوا عشان ما حدش هيراعيهم بعد ما أمشي. الله أعلم سبب بكاء إيه، حزن لفراقه، فاتأثروا الأب والأم فبيبكوا. فبيقول له الكلام ده، الرجل يقول هذا الكلام دلالة على قوة إيمانه، دلالة على كثرة تضحيته، أنه عامل جهد، أنه ضحى ببكاء أمه وأبيه في سبيل أن يجاهد في سبيل الله. ماذا قال له الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. إيه قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ تخيل، قال فارجع إليهما، أنا مش عايزك في الجهاد في سبيل الله، أنا عايزك في بر الوالدين. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. شوف الكلام، يعني مش مجرد أنك أنت ترجع إليهم كما أمروك وكفى، لا، ده أنا عايزك تروح تتلطف معاهم وتتبسط معاهم وتضحكهم لحد ما يضحكوا زي ما أنت كنت سببا في بكائهم. لأن ممكن على فكرة واحد يرجع ويقول لهم خلاص زي ما أنتوا قلتوا بقى، ويركبهم الهم السنين الطويلة نتيجة أن ضيعوا عليه فرصة الجهاد في سبيل الله، ويلبسهم كآبة وحزن أكتر من الأولاني، ويقول لهم يلا أنا سمعت كلامكم وعملنا إيه، ويا ما بنسمع كلام من ده. لكن بالعكس، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ارجع تلطف إليهما، أضحكهما كما أبكيتهما. هو ده اللي ممكن يعديك. والرسول صلى الله عليه وسلم أدرى بأثقل الأعمال، ويعلم تمام العلم أجر الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يعدله شيء، وأنه إذا مات شهيدا غفر له كل ذنوبه إلا الدين، وكذا، عارف كل ده، هو اللي قال لنا وعلمنا الكلام ده كله. ومع ذلك هذه هي الموازنات في حياتي، إن كان في أي شيء هيجي على خلق الرحمة، لا، نرجح الرحمة، وأي شيء في الدنيا ممكن بعد كده نتصرف فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تعامل المسلم مع إخوانه من الخدم. شوف الكلام، يعني أنت عندك خادم، يا ترى مستوى العنف شكله إيه في التعامل مع الخدم؟ يا ترى إحنا بتعاملاتنا مع من يخدموننا، سواء كان الخادم في داخل البيت، أو كان البواب في العمارة، أو كان الناس في الشارع، أو كان كذا، الناس اللي بتخدمك كيف تتعامل معها؟ أنت لك سطوة ولك عزة ولك مال ولك وضع اجتماعي، وهو مسكين ضعيف، كيف تتعامل معه؟ انظر إلى المعايير التي وضعها صلى الله عليه وسلم. قال من كان أخوه تحت يده، أقف تحت حط تحت النص ده 1000 خط، والله ما في قانون في الدنيا كلها في مثل هذا التشريع. من كان أخوه تحت يده، شوف لما يخلي الخادم بمنزلة الأخ ليك، فلازم تحط في اعتباراتك وانت بتتعامل معاه ان هو أخوك. ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ربنا سبحانه وتعالى رفع واحد وخلى واحد تحتيه عشان ابتلاء واختبار للناس، يشوف ده ازاي هيشكر وده ازاي هيصبر. وكان ممكن الآية تنقلب، انت ما اخترتش ان انت تتولد ابن فلان عشان في النهاية تبقى سيد، وما اخترتش ان انت يكون عندك اموال كثيرة هكذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق وقسم الاعمال وقسم الوظائف وقسم البلاد. انت اتولدت في بلد غني وميسور وعندك امكانيات، وده اتولد في بلد ضعيف، فانت استقدمت الضعيف هذا من بلادي حتى يعمل عندك، كيف تعاملت معه؟ هو في النهاية اخوك. من كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، اكله زي اكلك، ما تدوش فضل الاكل او بقية الاكل او اكل مش سليم، لا، زي ما انت بتاكل هو ياكل. فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق. فإذا كلفتموهم، حصل ظرف من الظروف وانت اتزنقت ومحتاج أعمال كتيرة، فكلفته ما لا يطيق، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. انت اديته أعمال كتيرة انت عارف انها ما يقدرش يعملها، ساعده بقى، مع ان انت السيد وهو الخادم اللي عندك، لكن هو ده السلوك. لكن اللافت جدا جدا كلمة أخوه هذه، لو انا حطيتها خلاص كل التعاملات الجايه، انا اخويا ما اقدرش استحمل ان انا اكون باكل اكل وهو بياكل اكل اقل منه، او بلبس لبس وهو بيلبس اقل، او انا قاعد مريح وهو قاعد شغال، اخويا في حب فطري بينه وبينه. هكذا يضع صلى الله عليه وسلم الحب الفطري هذا بينك وبين من يخدمك من الخدم او من الغلمان او من العبيد او ما شابه ذلك. هو ده سلوك الرحمة اللي بنتكلم عليه. وعلى فكرة يا اخواننا واخواتنا، الكلام ده ما كانش في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خاص فقط بالمسلمين، انما كان خاص بعامة الناس، وهو ما قاله ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يبقى الكلام واضح جدا ان هذه الرحمة ليست خاصة بالمؤمنين وليست خاصة بالمسلمين او بالمجتمع الذي تحكمه، انما هي خاصة بالارض بكاملها. قال: وما ارسلناك الا رحمة، هذه هي الرحمة التي نعنيها، للعالمين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتمنى ابدا هلاك الناس ولا ضياع الناس ولا تدمير القبائل والشعوب التي كذبته، انما كان يريد لها الهداية. وياما مواقف كثيرة جدا اتعرض فيها صلى الله عليه وسلم، طلب الناس منه ان يدعو على الناس بالهلكة فابى صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بالرحمة ودعا لهم بالهداية ودعا لهم بالمغفرة. موقف في يوم احد اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شوية، وقد قطعت الاجساد المسلمة، 70 شهيد اتقطعوا، قطعت الانوف، قطعت الاذان، قطعت الايدي، تشويه للجثث، يعني نوع من التشفي والانتقام والثأر واشياء يعني غليظة جدا في قلوب المشركين. وفي هذه الظروف تعرض صلى الله عليه وسلم للاذى الشديد، وجرح صلى الله عليه وسلم جراحات كبيرة، وشقت يعني شقت جبهته، وكثرت ثنياته أسنانه صلى الله عليه وسلم، وأصيب في جسده إصابات كثيرة، حتى ما استطاع أن يصلي الظهر إلا جالسا صلى الله عليه وسلم، ما كانش قادر يقف في موقعة أحد. شوف الجو ده، وشوف 70 شهيد جنبيه من أعز أحبابه صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم، وأسماء كبيرة جدا جدا. ومع ذلك بعد نهاية الموقعة وبعد الحوار الطويل اللي دار بينه وبين ابي سفيان، فيه التشفي الكامل من ابي سفيان، قال له الصحابه: يا رسول الله ادعوا على قريش، ادعوا عليهم ربنا يهلكهم. فرفع يده الى السماء وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذه هي وصيته صلى الله عليه وسلم لامته، ان تنظر الى الناس هذه النظره، نظرة الرحمة، نظرة الود، نظرة المحبة، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى كان يقول له في الكتاب: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني أنت من شدة الألم على الناس ومن فرط الرحمة التي تتعامل بها مع الناس، قد تذهب روحك يا محمد، فيقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى. ما نستطيع أن نحصي الأمثلة في هذا اللقاء، إنما لو أردنا أن نحصيها حقيقة فهذا معناه أننا نتكلم عن السيرة النبوية بكاملها، لكثرة أو وجود الرحمة في كل موقف من مواقف حياته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.